أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 27، حرمة هجاء المؤمن. الهجاء مأخوذ من الهج، والهج في اللغة عبارة عن ذكر معائب الشخص والوقيعة فيه وما شاكل ذلك. وقد وقع كلام في أنه هل هناك فرق بين السب والهج أو الهجاء أم لا؟ فادعى البعض أن لا فرق بينهما عرفا، فكما أن السب هو ذكر معائب الشخص فكذلك يكون الهج، فلا فرق بينهما. نعم، من خصص الهج بالشعر كما يوجد في كلمات بعضهم يقتضي أن يكون عنوان الهج أخص مطلقا من عنوان السب، وعكس البعض فذكر بأن الهجوى أعم من السب، إذ المراد من السب هو عبارة عن الوصف الموجب للنقص والإزراء، الوصف الموجب للنقص والإزراء. وأما الهج فهو في قبال المدح بمعنى الذم، بمطلق ألفاظ الذم سواء كانت نقصا توجب الإزراء أو لم تكن كذلك، فمطلق الذم يطلق عليه هجع. وعلى كل حال لا يؤثر هذا الخلاف فيما هو المهم من هذا المطلب، وهو مسألة الحرمة. فإنه إذا لاحظنا مسألة الحكم فنقول تارة يكون ذكر معائب الشخص الذي هو الهاج بجملة إنشائية، وتارة يكون بجملة خبرية. تارة يقول أذم فلان ينشئ الذم، وتارة يكون بجملة خبرية. أما إذا كان بجملة إنشائية فإنه حرام، وليست الحرمة لعنوان الهاج بما هو عنوان مستقل، بل أن الحرمة بلحاظ انطباق بعض العناوين على المورد باختلاف الموارد، فيطلق أو فينطبق عنوان الإهانة والهتك على المؤمن في مورد الهاج، ولا إشكال ولا شبهة أن هتك المؤمن وأن إهانته محرمة. وقد وردت عدة روايات كثيرة بالإضافة إلى الارتكاز القطعي في حرمة إهانة المؤمن، هناك روايات كثيرة جدا دلت على حرمة الهتك والإهانة. وقد عقد صاحب الوسائل في أبواب العشرة، أعطيكم أرقام الأبواب، روايات كثيرة أقرأوها هناك، باب 146 من أبواب العشرة، وباب 147، وباب 148، وباب 150، وباب 151، وباب 152 150 في 22 رواية وباب 153 كل هذه الأبواب يمكن أن يستفاد منها لاحظوها رواية طويلة عريضة كل منها يستفاد منها بل يمكن أن يستفاد منها حرمة الإهانة منها فقط من باب التبرك رواية واحدة ما رواه أبان بن تغلب ما رواه أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله قال يا ربي ما حال المؤمن عندك يا ربي ما حال المؤمن عندك فقال يا محمد صلى الله عليه وآله من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحارمة وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي فدلت على حرمة إهانة المؤمن وغيرها من الروايات الكثيرة فلا إشكال أنه بل أن عنوان الإهانة والهتك محرم وهذا عنوان ينطبق في جميع موارد الهجو فإن الهجو يوجب بعرفا إهانة المؤمن وهتك المؤمن فذكر معائب الشخص بل يقتضي الإهانة والهتك وقد تنطبق بعض العناوين الأخرى كعنوان الهمز كعنوان اللمز كعنوان الغيبة كعنوان البهتان باختلاف الموارد والشروط فإذا ذكره بما ستره الله عليه وهو فيه فيكون غيبة إذا ذكره بما ليس فيه فهو بهتان فقد ينطبق في بعض موارد الهجاء الغيبة قد ينطبق عنوان البهتان فحينئذ يشملها الدليل وإذا تعددت العناوين تعددت المحرمات فهو قد يرتكب الشخص كما ذكرنا في بعض الغيبة محرمات عديدة لانطباق عناوين عديدة بفعل شنو بفعل واحد هذا إذا كان بلحاظ الجمل الإنشائية وأما إذا كان الهجو بجمل خبرية فإنه بالإضافة إلى العناوين السابقة المحرمة يصدق أيضا عنوان الكذب إذا فرض أنه ما قاله لا ينطبق على الواقع فلو هجا شخص مؤمنا بشيء غير مطابق للواقع فينطبق عليه عنوان الكذب بلي وإذا خصصنا الغيبة بالجملة الخبرية بحثنا نزاع إذا خصصنا الغيبة بالجمل الخبرية ولم تشمل الجمل الإنشائية أو المدلول الالتزامي للجمل الإنشائية فلا يصدق غيبة على الأول وهو الجمل الإنشائية ولكن سيصدق الغيبة على الجمل الخبرية إذا تحققت الشرائط إذن كل هذه العناوين تنطبق في مثل هذه الموارد وهذه العناوين محرمة بلا إشكال وهذه العناوين محرمة بلا إشكال بال 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 بالكتاب وبالسنة وبالإجماع بناء على صحة التمسك بالإجماع وبالعقل لأن هذه من مصالح شنو الظلم فبناء على كبرى الملازمة أن ما حكم به العقل حكم به الشر نستفيد الحرمة حينئذ هذا هو المطلب الأول المطلب الثاني هل أن الحرمة حرمة الهجاء مختصة بالشعر أو لا فنقول وجد في كلمات جمع بأنه بل بأنه مخصص بالشعر كما ورد في بعض كلمات أهل اللغة كما في المصباح وفي بعض كلمات الفقهاء كما في جامع المقاصد ففسروا الهاج بذكر معائب الشخص في الشعر ولكن أكثر الأصحاب أكثر الأعلام وكذا كثير من كلمات اللغة خلو من هذا الشرط وحينئذ نقول إذا رجعنا إلى التبادر وصحة الحمل كما درسنا علامية التبادر وصحة الحمل في الأصول نرى أن المتبادر من هذه اللفظة هو طبيعي ذكر معائب الشخص ولا يكون ذاك مقيدا بكونه شعرا والتبادر علامة الحقيقة وكذا صحة الحام فتخصيص الهجو بالشعر غير واضح ولهذا تأمل المصنف في هذا المطلع وعلى كل حال لو خصص موضوعا بالشعر فإن دليل الحرمة الذي ذكرنا مطلق يشمل غير شنو يشمل غير الشعر فتنقيح هذه الجهة لا أثر لها فيما هو محل البحث النقطة الثالثة أن حرمة الهاج هل هي مختصة بالمؤمن الغير الفاسق أو تشمل المؤمن الفاسق فهل يحرم هجو المؤمن الفاسق أو لا فنقول في مقام الجواب الأدلة التي ذكرناها مطلقة من هذه الجهة فمطلق المؤمن يحرم هجوه لحرمة إهانة المؤمن وهتكه وهمزه ولمزه ولا ينبغي الخلط بين مسألة جواز غيبته وبين جواز هجوه فإن عمدة الدليل على أنه تجوز غيبة من غيبة الفاسق من باب الخروج الموضوعي لا من باب الخروج الحكمي لأن الغيبة هو أن تذكر أخاك بما ستره الله عليه أن الغيبة هو ذكرك أخاك بما ستره الله عليه فلا بد أن يفترض أن هناك عيب مستور فإذا فرض أن الشخص كان متجاهرا بالفسق فحينئذ العيب ليس بمستور فلا ينطبق عنوان كشف ما ستره الله فلا يصدق عنوان الغيبة ولهذا لو كان فاسقا وغير متجاهر بالفسق لا تجوز غيبته لو كان شخص فاسق فعل محرمة ولكنه غير متجاهر بالفسق فلا تجوز غيبته وإنما تجوز غيبة المتجاهر بالفسق لعدم انطباق عنوان وموضوع الغيبة عليه وحينئذ قصور دليل حرمة الغيبة عن مسألة المتجاهر بالفسق لا يقتضي جواز هتكه وماذا وإهانته وما شاكل ذلك من العناوين الأخر فإن العناوين الأخر مطلقة فلا فرق بين الفاسق وغيره بل لا فرق من هذه الجهة ما لم يأتي دليل خاص بين المتجاهر بالفسق وغير المتجاهر بل بالفسق وإن كان الشيخ ما بحث في المتجاهر كان ناظر في كلامه إلى الفاسق وغير الفاسق المطلب الثالث نعم المطلب الرابع المطلب الرابع هو مسألة أنه الهجاء بل هل هو جائز في المبتدع أو لا هل يجوز هجاء بل المبتدع أو لا ذكرنا هذا المطلب في أبحاث سابقة وقلنا بأنه ورد في الروايات، بل ورد في بعض الروايات كصحيح داود بن سرحان الوارد في أهل البدع والريب، أنه ورد هناك بأنه يجوز، بل يجوز مباهتهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس. وقد ذكرنا هناك بأنه تجوز غيبة المبتدع، فهل يجوز هجوه أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأن المبتدع يجوز هجاءه كما ورد في النصوص لئلا يؤخذ ببدعه، فالظاهر من صحيحة داود بن سرحان أن الشارع ألغى حرمة المبتدع في الدين، فجوز مباهته بل والوقيع فيه بمعنى الغيبة وما شاكل ذلك. نعم، يقول الشيخ الأعظم لا يجوز بل بحته والوقيع فيه وهجوه بما ليس فيه، فإنه يكون هذا مندرج في حرمة الكذب، وما ورد في الروايات من باهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام لا يراد منه البحث بما ليس فيه، واضح، وإنما المراد منه معنى آخر. إذن مقتضى إطلاق دليل حرمة الكذب هو عدم جواز بحثه بما ليس فيه، وما ورد في قوله باهتوهم ليس المراد من البهتان هنا البهتان، واضح، وقد شرحنا هذا المطلب، وإنما هناك عدة احتمالات في ذلك. من هذه الاحتمالات التي أشرنا إليها مفصلا في أبحاث سابقة أنه هنا مأخوذ من البهت بمعنى المجادلة معهم والمناظرة معهم حتى يقعوا في الحيرة فيبهتوا كي لا يطمعوا في الإسلام، باهت جادلوهم مجادلة توجب حيرتهم ووقوعهم في مكان لا بعد يكون ماذا، لا يطمعون في الإسلام ولا يغتر الضعفاء بهم ويحذرهم الناس. هذا احتمال، وقلنا هذا الاحتمال ظاهر وهو يتناسب مع عنوان البهت كما ورد في القرآن وفي الروايات. هناك معنى آخر أشار له الشيخ الأعظم بأنه لأنه باهتوهم محمول على اتهامهم وسوء الظن، وليس نسبة القول لهم، تارة ينسب نسبة جزمية يقول فلان سارق، فلان شرب الخمر، هذا ذكرك شخص بما ليس فيه فهو شنو؟ فهو كذب، والكذب محرم. تارة لا يكون النسبة نسبة جزمية وإنما محمولة على الاتهام وسوء الظن الذي هو محرم على المؤمن ولكن ليس محرم على أهل البدع، فتقول لعله سارق لعله كذا، فباهتوهم محمولة على البهتان الذي لا تكون النسبة في نسبة جزمية. إذن باهتوهم يقول الشيخ لو خلينا ونفسها بهتان والبهتان نسبة جزمية ولكن هذا خلاف أدلة حرمة الكذب، فحينئذ نحمله على النسبة غير الجزمية بمعنى سوء الظن بهم الذي هو محرم في حق المؤمن وليس محرم في حق أهل البدع بلا إشكال كما ورد في صحيحة داود ابن سرحان، وأكثروا في الوقيعة فيهم وسبهم وكذا لكي لا يطمعوا في الإسلام، يرفع الله بكم كذا الدرجات كما بحثنا هذه الرواية في أبحاث سابقة. نعم
لا يصدق عليها باهتهم أكثر الوقعة فيهم
لا لها الوقعة شيء آخر باهتهم المباهتة
أقصد أنه يعني لا يستدل بباهت بهذه على
لا لا باهتهم عندنا البهتان باهتهم الشيخ يقول ظاهرة في البهتان بدوان ومعنى البهتان أن تنسب إلى شخص شيء ليس فيه هذا بهتان في قبال الغيبة يقول هذه النسبة نسبة يلزم منها الكذب إخبار على خلاف الواقع والكذب محرم قطعا فكيف نجمع بين جواز البهتان وبين حرمة الكذب نحمل البهتان على النسبة غير الجزمية بأن تقول لعله فعل كذا لعله سارق هذا من باب سوء الظن فيحمل باهتوهم ببركة ما دل على حرمة الكذب على سوء الظن أما الوقيع بمعنى الغيبة نعم لا مو محرم في حقه أو لا ليس لهم حرمة المبتدع في الدين ليس له حرمة لكن صح ليس له حرمة نقانا في حرمة الكذب مو من جهة الحرمة إذا كان الحكم بلحاظ الحرمة بل لا حرمة له يجوز سبه بلا إشكال في الرواية يجوز الوقيع فيه بمعنى غيبته لكنه هذه المسألة مسألة كذب فمو مسألة احترام مسألة أنا أقع في الكذب والكذب محرم فماذا نقول نقول نحمل باهتوهم بلحاظ النسبة غير الجزمية الآن ونقول مقتضى الصناعة مقتضى الصناعة أنه لا يصح رفع اليد عن ظاهر هذه الرواية بما دل على حرمة الكذب وذلك لأنه حرمة الكذب دليل مطلق وهذا الدليل المطلق يمكن أن يرد عليه المخصص كما بحثنا ذلك في مسوغات الكذب وقد وردت عدة مخصصات على دليل حرمة الكذب منها الإصلاح بين الناس منها غيرها من مسوغات الكذب فهنا يقال نرفع اليد عن إطلاق دليل حرمة الكذب في مورد المبتدع فيجوز الكذب في مورد المبتدع لأجل مصلحة رآها الشارع فإذا جوز الشارع الكذب لأجل مثلا دفع الضرر المالي على مال الآخر المطلب يجوز الكذب لأجل دفع ضرر مالي على مال الآخر فهنا قد يقال تسويغ الشارع للكذب في مورد أهل البدعة لمصلحة يراها كما ورد في الرواية لغاية أن لا يؤخذ ببدعته ويحذرهم الناس ولا يطمعون في الإسلام يكون هذا الملاك بل موجود وله نظائر فمقتضى الصناعة تخصيص إطلاق دليل حرمة الكذب بهذا المورد كما خصصنا في غيره من الموارد لا أنه نتصرف في عنوان باهتوهم بناء على ظهورها في البهتان ونحمله على النسبة غير الجزمية فإن هذا جمع غير عرفي لأن البهتان متقوم بالنسبة الجزمية فحمله على النسبة غير الجزمية خلاف الظاهر جدا ولا يصح الجمع بين الدليلين بكيفما اتفق فإن هذا الجمع يكون جمعا تبرعيا إذن مقتضى الصناعة تقييد إطلاق دليل حرمة الكذب وهذا ما أشار له الشيخ في جوابه الثاني فقال ويحتمل إبقاء الدليل على شنه؟ على ظاهره وهو أن الدليل يدل على جواز المباهتة بمعنى البهتان ولكن الشارع جوز ذلك لأجل المصلحة ولا يكون المورد من موارد التزاحم لا من باب التخصيص هذا ما يتعلق بالمطلب كم وصلنا الرابع خلنا نقرأ باقي المطالب ما نحتاج لها لا قلنا أنه هناك قلنا هناك في احتمالين في الرواية، وقلنا أن هناك خلاف في الاستظهار، هل كم استظهر بعضهم أن المراد من الباهتوهم بمعنى ماذا؟ بمعنى المجادلة التي تقتضي البهت. بعضهم ادعى أن ما موجود في اللغة استعمال باهت باهتوهم أمر بمعنى أوقعوهم في البهت، ما موجود في كلمة بل بوهت بس مو باهتوهم، ما استعمل هذا الفعل، نقول بوهت الذي كفر، بل أما باهتوهم بمعنى الأمر بمعنى أوقعوهم في الحيرة بمعنى البهت، هذا ما موجود في الاستعمالات العربية. فحمله على ذلك خلاف الظاهر، والظاهر من باهتهم البهتان، والشارع جوز البهتان لأجل مصلحة وهي أنه يحذر الناس منهم، فإن هذا موجب إلى حذر الناس منهم. إذا حصل عندنا تردد أنه في خلاف الاستظهار، هل ورد باهتهم بمعنى أوقعوهم في البهت، أو أنه كما فهم مشهور الفقهاء أن المراد من باهتهم يعني البهتان معهم، فحينئذ لو حصل عندنا إجمال في هذا المورد، بل لو حصل إجمال في مثل هذا المورد ما هو المراد من البهت، لا يمكن الاستدلال بالرواية على جواز البهتان. والتعليل العام التعليل الذي ذكر في الرواية تناسب مع المطلبين. خب، قال المسألة 27، هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. الإجماع واضح الضعف، العاق مبني على شنو؟ على الملازمة بين ما حكم به العاق وحكم به الشرع، والروايات بلي والقرآن بعض الآيات التي ذكرت عناوين معينة، وتبين أن الهجاء ليس عنوان مستقل بالحرمة، بل إنما هو محرم بلحاظ صدق عناوين أخر، لأنه همز ولمز. وقد ذكرنا في محله هل هناك فرق بين الهمز واللمز أو لا؟ فلا حيض، فيشمله ويل لكل همزة لمزة. وأكل اللحم، أيحب أحدكم أكل لحم أخيه؟ أيحب أحدكم أكل لحم أخيه ميتا؟ شو الآية؟ أن يأكل لحم أخيه ميتا. نعم، الواردة في مورد الغيبة، والظاهر من أكل اللحم هو هتك الحرمة. واضح، هتك الحرمة. قال وتعيير، بعضهم قال أنه التعيير الهمز واللمز من مصادق التعيير، فلا ينبغي جعل المقابلة، لأن التعيير عنوان عام يشمل الهمز واللمز. كذا إذاعة السر يدخل تحت عنوان أكل الله، إذاعة سر المؤمن مصداق من مصادق هتك المؤمن الذي يكنى عنه بأكل اللحم. واضح، فجعل المقابلة بين أكل اللحم وإذاعة السر غير واضحة غير بينة، لأن أكل اللحم هو إما الغيبة، والغيبة هي عبارة عن إذاعة السر، أو أن هتك المؤمن، وإذاعة السر من مصادق هتك المؤمن. وكل ذلك كبيرة موبقة، لأن الله وقد بحثنا في أبحاث سابقة ما هي ضابطة الكبيرة، ما توعد عليه بالنار في الكتاب، أو ما توعد عليه بالنار حتى في السنة. قلنا أن هناك نزاع، وبحثنا هذه المسألة في أكثر من مورد. فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة، لأنه خب يدل عليه ما تقدم في الغيبة أو فحوى، ياهو اللي يدل عليه هو العطل. نقول تارة نريد أن نطبق عنوان الغيبة، نتمسك بدليل الغيبة، تارة نقول لا، الظاهر عرفا من دليل الغيبة أو بالملازمة حرمة الهتك، حرمة الإهانة، فنحتاج إلى الفحوى. إذن الفحوى بلحاظ عنوان الهتك، بلحاظ عنوان الإهانة. فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة، بل البهتان أيضا، بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح. كل ما ليس بمدح ذم، يعني هجاء، الهجاء مطلق الذم، إذا كان مطلق الذم يشمل ما فيه وما ليس فيه فيدخل عنوان البهتان، فيعم ما فيه من المعايب وما ليس فيه كما عن القاموس والنهاية والمصباح، لكن مع تخصيصه فيها يعني في القاموس والنهاية والمصباح بالشعر. وأما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر، بعضهم قال ذكر ما فيه بالشعر يعني خصصه بما فيه يعني مورد الغيبة وأن يكون شعرا كما هو ظاهر جامع المقاصد، فلا يخلو عن تأمل لأن خلاف كلمات اللغويين، لأن من قيد من كلمات اللغويين قيدوا بالشعر ما قيدوا بما فيه، لأن ظاهر كلمات اللغويين أعام مما فيه ومما ليس فيه. احنا قلنا خليه يقيدون من أحلى بكرة ما يأثر على أن احنا كلامنا بلحاظ الحكم واحد. إذ لم يرد عنوان الهجو في الروايات، لو ورد عنوان الهج يحرم هجو المؤمن، نبحث ما هو المراد من الهج. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. وأما الخبر، كيف تقول لا فرق؟ عندنا خبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فكيف تتناسب ما ذكرته مع هذا؟ فنقول أولا ما ثبت أن هذا خبر، ما في خبر بعد البحث والتفتيش كما ذكر هنا المحقق وغيره، ما في هذا خبر، فلعل الشيخ نقله بالمعنى ما أدري. وثانيا لو وجد هكذا خبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فلا بد أن يحمل على معنى لا يتنافى مع ما دل على حرمة الهج، بأن يقال المراد منهم غير المحترمين، أو المراد المتجاهرون بالفسق، بناء على أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له مطلقا، لأن هم فيها خلاف، فرحنا في وحد الغيبة، قد يقال المتجاهر بالفسق ارتفعت حرمته بلحاظ الغيبة، ما ارتفعت حرمته بلحاظ العناوين شنو؟ العناوين كالبهتان وما شاكل ذلك. وهناك معنى آخر ذكره المحقق الإيرواني بل أوضح من هذين المعنيين. نقرأ شوفوا وش رأيكم، كم توزنون؟ كم وزنه؟ كم كيلو؟ قال في بلي قال قال في حاشيته المباركة نعم قال لعل المراد من ذكرهم تذكر أحوالهم، لا يقول محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، وش يعني ذكرهم ذكر الفاسقين؟ لعل المراد من ذكرهم تذكر أحوال أحوالهم، فهل من مدكر؟ كذا الآية قرآن شيء لا صحيح، هل من مدكر صحيح؟ وعاقبة أمرهم في يوم القيامة، وأن مصيرهم إلى النار، فيكون ذلك سببا للارتداع. فالإنسان إذا تذكر الفاسقين وأحوالهم وما قالوا إليه يكون سبب للارتداء، ووهن العزم على ارتكاب المعاصي. هذا معنى، جاب معنى آخر قال لا، أو لعل المراد تذكيرهم، ذكر الفاسقين تذكرهم، تذكيرهم عذاب الله وعظيم عقابه كي يتعظوا بذلك ويرتدعوا عن قباحه أعمالهم. فتكون المعنى محصوا ذنوبكم أن هذا أمر مطلوب، لأن يهدي الله بك رجلا خيرا مما طلعت عليه الشمس، فاذكر الفاسقين يعني ذكرهم، فحملت فتارة يحمل ذكر الفاسقين على أن الإنسان يتذكر أحوالهم فيذكر الفاسقين، أو أن المراد منه تذكيرهم بالوعيد وما شاكل ذلك. ثم يقول وعلى تقدير أن يكون المراد ما فهمه المصنف فلا وجه لتخصيصه بما خصصه المتجاهر بالفسق والخارج عن الإيمان. ليش؟ بل اللازم أن يؤخذ بعمومه ويخصص به عموم دليل حرمة ذكر المؤمنين. يقول لو تمت هذه الرواية وتم استظهار من؟ تم استظهار الشيخ الأعظم، لا يصح له أن يحمل عنوان الفاسق على بل على المتجاهر بالفسق أو غيره، بل نقول عندنا دليل عام يدل على حرمة ذكر المؤمن، حرمة الهج، خرج عن ذلك مورد الفاسق فيجوز. فكما أن المتجاهر بالفسق خرج عن دليل حرمة الغيبة، الفاسق خرج عن دليل حرمة الهج، لا أن يحمل ذاك على المخالف لكذا والمتجاهر بالفسق. وعلى كل حال لا يوجد عندنا هكذا خبر حتى يعني نطيل البحث فيه.
الصاحب للمصدر محسوب ونطقم بغيبة الفاسقين.
نعم.
المصدر موجود عن حواشي الشريك.
نعم، هو ذاكرنا في
ذاكرنا. بغيبتي وليس بذكر.
ما حيصير الباب بغيبة الفاسقين موجود بعد. بلي بعد هذا أوضح. لكنه يعني نحمل الفاسق على المتجاهر بالفسق.
بس الوجود يذكر
يقول على الرواية الموجودة، بعضهم يقول بأنه محكي أيضا هذه بذكر الفاسقين، حسب ما راجع بعض المحققين ذكروا أنه موجود هذا التعبير في كتب الفقهاء
بذكر
الفاسقين. فالظهر أن الشيخ اللي هو محقق الإيرواني بناء على عنوان الذكر قال ويجوز هجاء الفاسق المبدع لئلا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على المعائب الموجودة فيه، فلا يجوز بحثه بما ليس فيه. ليش؟ لعموم حرمة الكذب وما تقدم من الخبر في ماذا تفعل فيما تقدم في بحث الغيبة؟ قال أما يعني ما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله في حق المبتدعة باهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، موجود في الرواية، ويحذرهم الناس. تفتين؟ فالرواية هنا المصنف نقلها يعني ليس على كما ينبغي، محمول. ليش قال محمول؟ لأنه خلاف الظاهر، ما سنقوم به خلاف الظاهر، لأنه هذا مقتضى كما يدعي الجمع بين ما دل على جواز البهتان وما دل على حرمة الكذب، فنحمل باهتهم على النسبة غير الجزمية، وبعدين بيرجع بيقول جواب آخر، لا نقوم بالتخصيص. محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال لعله كذا أو سارق، وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه. من أي باب؟ من باب المبالغة، لأن المبالغة ليس بكذب لما درسناه في بحث الكذب، يعني وش مشكلتنا دليل حرمة الكذب، فنقول المهم أن نفسر البهتان بنحو لا يلزم الكذب، إما النسبة غير جزمية أو يكون هذا من موارد المبالغة التي تخرج عن شنو؟ عن حرمة الكذب. ويحتمل، وقلنا هذا احتمال هو الصناعي، ويحتمل إبقاؤه على ظاهره، يعني أنه تدل الرواية صحيح داود بن سرحان تدل على جواز البهتان بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة التي رآها الشارع، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.